بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. فأيضا لا يزال الحديث موصول في حديث جابر: أعطيت خمسا لم يطهن أحد من الأنبياء قبلي. وأظن وصلنا إلى الأمر الثالث في قوله صلى الله عليه وسلم: مسجدا وطهورا. دخلنا فيه، لكن يحسن أن نبدأه من جديد حتى يتصل الكلام.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأمر الثالث، أخذ منه بعض المالكية أن لفظة طهور تستعمل لا بالنسبة إلى الحدث ولا الخبث، وقال: إن الصعيد قد يسمى طهورا وليس عن حدث ولا عن خبث، لأن التيمم لا يرفع الحدث، هذا أو معناه. وجعل ذلك جوابا عن استدلال الشافعية على نجاسة فم الكلب لقوله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا. فقالوا: طهور يستعمل إما عن حدث أو خبث، ولا حدث على الإناء فيتعين أن يكون عن خبث. فمنع هذا المجيب المالكي الحصر وقال: إن لفظة طهور تستعمل في إباحة الاستعمال كما في التراب، إذ لا يرفع الحدث كما قلنا، فيكون قوله طهور إناء أحدكم مستعملا في إباحة استعماله أعني الإناء كما في التيمم. وفي هذا عندي نظر، فإن التيمم وإن قلنا إنه لا يرفع الحدث لكنه عن حدث، أي الموجب لفعله حدث، وفرق بين قولنا إنه عن حدث وبين قولنا إنه لا يرفع الحدث، وربما تقدم هذا أو بعضه.
طيب، هذه مسألة في بيان معاني كلمة طهور أو طهور. قد ذكر أن الشافعية ومن قال بقولهم يقولون إن كلمة طهور تنحصر في معنيين: في إزالة الحدث أو إزالة الخبث. وعند المالكية أن الطهور يستعمل بثلاثة معاني: إزالة الحدث، وإزالة الخبث، وإباحة الاستعمال. وينبني على هذا أن الشافعية لما انحصر عندهم أن كلمة طهور أو أن الطهارة لا تكون إلا عن حدث أو عن خبث، فهموا من هذا في حديث ولغ الكلب أو ولوغ الكلب في الإناء، قال صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا. فقول طهور لا يمكن أن يكون هنا عن حدث، أنه ليس هناك حدث، فإذا تعين أن يكون عن خبث، والخبث يطلق بمعنى النجاسة. وبناء عليه فاستدلوا بهذا على نجاسة فم الكلب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الماء الذي ولغ فيه الكلب خبثا نجسا، وإنما جاءت النجاسة في هذا الماء بسبب الولوغ. فإذا فم الكلب نجس ولعابه نجس، فكله نجس. وأما المالكية فلم يقولوا بنجاسة الكلب، وقالوا إن الطهارة ليست منحصرة في الحدث، في زوال الحدث وزوال الخبث، وتأتي الطهارة في الشرع بمعنى إباحة الاستعمال. دليل هذا المعنى الثالث هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جعلت لي الأرض طهورا، فهذه طهارة الأرض لا يمكن أن تكون رافعة لحدث ولا رافعة لخبث، وإنما هي مبيحة لاستعمال التراب لأجل أن يتعبد الإنسان. كيف؟ قالوا إن التيمم لا يرفع الحدث، التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يبيح الاستعمال. وإذا كان كذلك فمن معاني الطهارة إباحة الاستعمال. لكن هذا يشكل عليه أن هذا التفسير الذي قالوه تفسير لما هو مختلف فيه بما هو مختلف فيه، لأن مسألة أن التيمم لا يرفع الحدث ليست مسألة متفق عليها، هي موضع خلاف. وحينئذ من قواعد الاستدلال أنك حينما تستدل في مسألة مختلف فيها لا تأتي بالدليل بما هو مختلف فيه، لأن الذي تستدل عليه ينازعك أيضا في هذا، ينازعك في هذا الدليل، ويقول إن قوله صلى الله عليه وسلم طهورا ظاهره أنه يرفع الحدث، فمن أين لك أنه لا يرفع الحدث؟ قد يقال إن هناك ما يدل على أنه لا يرفع الحدث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الجنب إذا تيمم: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فلو كان التيمم رافعا للحدث لما وجب عليه أن يغتسل. لكن قد يقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل في حق من أحدث حدثا أصغر وصلى به أنه إذا وجد الماء يعيد ما صلى بذلك التيمم. وعلى كل، هذه المسألة تدرج بها إلى قضية نجاسة فم الكلب، فلما لم ينحصر عند المالكية الطهارة من الحدث أو الخبث قالوا إن حديث بلوغ الكلب لا يدل ضرورة على نجاسة الكلب، وإنما يدل على أنه لا يباح لك أن تستعمل ما ولغ فيه الكلب إلا بعد غسله سبعا، قد يكون هذا لأجل الطهارة والنجاسة، وقد يكون لشيء آخر من باب الطب أو من باب الصحة أو نحو ذلك، فلا ينحصر هذا في أن يكون ذلك من أجل النجاسة. يقول: وفي هذا عندي نظر، يعني فيما قاله المالكية، فإن التيمم وإن قلنا لو سلمنا أنه لا يرفع الحدث لكن التيمم لا يكون إلا عن حدث، التيمم لا يكون إلا عن حدث، أي الموجب لفعله هو الحدث. وعلى كل، كما قلت، المسألة يعني المقصود بها قواعد الاستدلال، وأنه يمكن أن يستدرك على هذا بأن يقال إن المسائل المختلف فيها لا ينبغي من حيث الاستدلال أن نستدل فيها بما هو مختلف فيه أيضا. نعم.
قال عفو الله عنه. الخامس قوله صلى الله عليه وسلم: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، مما يستدل به على عموم التيمم لأجزاء الأرض، لأن قوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل صيغة عموم، فيدخل تحته من لم يجد ترابا ووجد غيره من أجزاء الأرض. ومن خص التيمم بالتراب يحتاج أن يقيم دليلا يخص به هذا العموم، أو يقول دل الحديث على أنه يصلي وأنا أقول بذلك. فمن لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله، فأقول بموجب الحديث، إلا أنه قد جاء في رواية أخرى فعنده طهوره ومسجده، والحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا.
طيب، هذه مسألة سبق جزء منها، وهو مسألة هل ينحصر التيمم بالتراب أو يجوز التيمم بالتراب وما على أجزاء الأرض، بشرط أن يكون فيه شيء يعلق به بيد الإنسان. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. هذا اللفظ دليل لمن قال إنه يجزئ التيمم بكل ما على التراب، لأن قال أيما رجل، ورجل نكرة، هذا الرجل قد يكون في مكان فيه تراب، قد يكون في مكان فيه رمل، قد يكون في مكان كله حصى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، فدل على أنه يستعمل أي شيء كان حاضرا عنده، فهذا يدل على تعميم التيمم بكل أجزاء الأرض. يقول قد يعترض من يقول لا يصح التيمم إلا بالتراب بأحد اعتراضين. الاعتراض الأول أن يقول إن هذا الحديث مطلق وقيدته روايات التقييد بالتراب، روايات التراب، وجعلت تربتها لنا طهورا، وقد سبق المناقشة في هذه المسألة. الشيء الثاني قد يجيب أن يقول أنا أمتثل هذا الأمر النبوي ولا يلزم منه أنني أتيمم بكل أجزاء الأرض. كيف؟ يقول الحديث أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، أنا أقول يصلي مثلكم، لكني أقول يصلي بدون تيمم، لأن هذا الذي ليس عنده تراب عندي أنه فاقد للطهورين، فليس عنده ماء يتوضأ به وليس عنده تراب يتيمم فليصلي. فأنا لم أخرج عن الحديث، فلا يلزم من قوله فليصلي أنه لا بد أن يتيمم، بل فليصلي على حسب حاله، فإن كان عنده تراب تيمم به، وإن لم يكن عنده تراب فليصلي كالإنسان المحبوس والمسجون في مكان لا تراب فيه ولا ماء، هذا يصلي عند الجميع. ما رأيكم في هذا؟ بسم الله. الشيخ الحديث سيق مساق ماله المنة على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث سيق أن هذه الأرض جعلت لها خاصية مع النبي صلى الله عليه وسلم ليست موجودة في من سبق. هذه الخاصية تظهر في من استعمل الأرض ولا في من لم يستعملها؟
في من استعملها.
هذا واحد، وهو السياق الذي أشار إليه الأخ، وهذه من أهم الدلالات التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم، وهي دلالة السياق. ما تأخذ اللفظة مجردة عن سياق الحديث. الشيء الثاني أن الحديث جاءت فيه روايات تنفي هذا الاحتمال أنه يصلي بدون أن يستعمل شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده طهوره ومسجده، يعني عنده الشيء الذي يتطهر به، فليس المقصود فيصلي بدون طهارة. وجاءت روايات أصرح من هذه، جاء من حديث أبي أمامة عند البيهقي: فأيما رجل من أمتي أتى الصلاة فلم يجد ماء وجد الأرض طهورا ومسجدا، وجد الأرض طهورا ومسجدا. وفي رواية عمرو بن شعيب عند الإمام أحمد في المسند: فأينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت. إذن قول فليصلي هنا أي فليصلي بعد أن يستعمل ما تيسر له من الأرض، وحينئذ لا يصلح هذا الحديث أن يقال إنه دليل على أنه لا يستعمل، بل هو ظاهر في أنه يستعمل ما تيسر له، إلا أنه كما سبق يجمع بينه وبين الآية وبين الأحاديث الأخرى بأنه في حالة ما إذا كان يمكن أن يعلق بيده شيء من الأرض. وأما تخصيصه بتراب الحرث أو نحوه فهذا فيه عسر ومشقة، ثم إن ظاهر الأحاديث عموم إجزاء التيمم بالأرض ما دام يعلق شيء من الأرض بيد المتيمم. نعم.
عفى الله عنه. قال السادس: قوله صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم، يحتمل أن يراد به جواز أن يتصرف فيها كيف يشاء ويقسمها كما أراد، كما في قوله عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. ويحتمل أن يراد به لم يحل منها شيء لغيره وأمته، وفي بعض الأحاديث ما يشعر ظاهره بذلك. ويحتمل أن يراد بالغنائم بعضها، وفي بعض الأحاديث: وأحل لنا الخمس، أو كما قال. أخرجه ابن حبان بكسر الحاء وبعدها باء موحدة في صحيحه.
طيب، وأحلت لي الغنائم، ذكر لإحلال الغنائم ثلاثة معاني. المعنى الأول أن المقصود بإحلال الغنائم إحلال التصرف في الغنائم، وكأنه يقول الغنائم حلال للأنبياء جميعا، لكن الأنبياء السابقين كان تصرفهم في الغنائم مقيدا بالتفصيل الذي نزل في شرائعهم، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى إحلال الغنائم له أنه يتصرف في الغنيمة كيفما شاء. استدل لهذا بقول الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، أي فيتصرف فيها الرسول، هي ملك لله عز وجل، ويتصرف فيها الرسول كما يشاء وكما يرى من المصلحة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: أحلت لي الغنائم، يعني أحل لي الانتفاع بالغنائم، ولم تكن الغنائم ينتفع بها أحد من الأنبياء السابقين. وهذا المعنى جاء في أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. ومن حديث جاء هذا أيضا من حديث أبي موسى، قال الخطابي: كانت الغنائم على عند السابقين على ضربين، منهم من لم يؤذن أصلا له في الجهاد من الأنبياء السابقين فلم تكن له مغانم، ومن الأنبياء من أذن لهم لكن كانوا إذا غنموا شيئا لم يحل لهم أن يأكلوه، وجاءت نار فأحرقته. ومجيء النار دليل على قبول تلك الغنيمة. وقالوا إن هذا إنما يقع في غير ذوات الأنفس، يعني الرقيق والبهائم لا تأكلها النار، ولكن المقصود أن النار التي كانت تأكل غنائم الأنبياء السابقين تأكل المتاع والأثاث ونحوه من سائر الأموال. فمعنى أحلت لي الغنائم أي أحل لي الانتفاع بالغنائم. وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث علة هذا في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله علم ضعفنا فأحلها لنا. فإحلال الغنائم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لتكون عونا لها على الجهاد في سبيل الله. ولهذا كان الغنائم من مصرفها الخمس الذي يتصرف فيه الإمام في مصالح المسلمين. فإذا الغنائم قوة على الجهاد في سبيل الله عز وجل. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث أن المراد بالغنائم بعض الغنائم، يعني أنها كانت حلال عند الأنبياء السابقين لكن أحل له منها ما لم يكن حلالا عند من سبق، وهو الخمس. ولهذا قال: وأحل لنا الخمس، كما أخرجه ابن حبان في صحيحه. أقوى هذه المعاني الثاني ثم الثالث، وهو أن المقصود أن الحل أي حل الانتفاع، ومن الانتفاع ذلك الخمس الذي فوض إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصرف فيه. وأما المعنى الأول جواز التصرف، ففي السورة نفسها جاء تحديد التصرف، ولهذا جاء بعدها بآيات: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فالغنائم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصرف فيها على وفق تقسيم أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه، ولم يكن المقصود أنه مطلق التصرف في الغنائم في كل الأحوال. نعم.
قال عفو الله عنك. السابع قوله صلى الله عليه وسلم: وأعطيت الشفاعة. قد ترد الألف واللام للعهد كما في قوله تعالى: فعصى فرعون الرسول، وترد للعموم نحو قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، وترد لتعريف الحقيقة كقولهم: الرجل خير من المرأة والفرس خير من الحمار. وإذا ثبت هذا فنقول: الأقرب أنها في قوله صلى الله عليه وسلم: وأعطيت الشفاعة للعهد، وهو ما بينه صلى الله عليه وسلم من شفاعته العظمى، وهي شفاعته في إراحة الناس من طول القيام بتعجيل حسابهم، وهي شفاعة مختصة به صلى الله عليه وسلم ولا خلاف فيها ولا ينكرها المعتزلة. والشفاعات الأخروية خمس، إحداها هذه، وقد ذكرنا اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بها وعدم الخلاف فيها. وثانيتها الشفاعة في إدخال قوم الجنة من دون حساب، وهذه قد وردت أيضا لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم الاختصاص فيها ولا عدم الاختصاص. وثالثتها قوم قد استوجبوا النار فيشفع في عدم دخولهم لها، وهذه أيضا قد تكون غير مختصة. ورابعتها قوم دخلوا النار فيشفع في خروجهم منها، وهذه قد ثبت فيها عدم الاختصاص لما صح في الحديث من شفاعة الأنبياء والملائكة، وقد ورد أيضا: الإخوان من المؤمنين يشفعون. وخامستها الشفاعة بعد دخول الجنة في زيادة الدرجات لأهلها، وهذه أيضا لا تنكرها المعتزلة. فتلخص من هذا أن الشفاعة منها ما علم الاختصاص به، ومنها ما علم عدم الاختصاص به، ومنها ما يحتمل الأمرين، فلا تكون الألف واللام للعموم. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تقدم منه إعلام الصحابة بالشفاعة الكبرى المختص بها هو التي صدرنا بها الأقسام الخمسة، فلتكن الألف واللام للعهد. وإن كان لم يتقدم ذلك على هذا الحديث فلتجعل الألف واللام
تجعل الألف
الله عنه قال: فلتجعل الألف واللام لتعريف الحقيقة وتنزل على تلك الشفاعة لأنه كالمطلق حينئذ فيكفي تنزيله على فرد. وليس لك أن تقول لا حاجة إلى هذا التكلف إذ ليس في الحديث إلا قوله وأعطيت الشفاعة. وكل هذه الأقسام التي ذكرتها قد أعطيها صلى الله عليه وسلم، فليحمل اللفظ على العموم، لأن نقول هذه الخصلة مذكورة في الخمس التي اختص بها صلى الله عليه وسلم، فلفظها وإن كان مطلقا إلا أن ما سبق في صدر الكلام يدل على الخصوصية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لم يعطهن أحد قبلي. وأما قوله وكان النبي يبعث إلى قومه فقد تقدم الكلام عليه في صدر الحديث والله أعلم.
طيب، قوله صلى الله عليه وسلم وأعطيت الشفاعة، أل هنا ذكر أن الألف واللام ترد بمعان ثلاثة. الألف واللام ترد بمعنى العهد، العهد سواء كان ذلك العهد ذكريا بمعنى أن الذي يقصد بالألف واللام قد سبق ذكره في الكلام، أو العهد الذهني المعلوم عند السامع. وذكر لهذا قول الله عز وجل وأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. في قوله الرسول أل هنا عهدية ولا لا؟
نعم،
عهد. العهد ذكري ولا ذهني؟
ذكري.
ذكري. لو كنت تتحدث مع إنسان تقول اليوم في درس، وفي أثناء هذا الكلام قلت جاء الشيخ، ما عندكم تحدثتوا بأحاديث كثيرة وانتهيتوا من الكلام عن هذا، ثم فجأة قلت جاء الشيخ، ألف الشيخ هنا عهد ولا عامة؟
عهد.
عهد ذكري ولا ذهني؟
ذهني.
عهد ذهني. إذن أل تأتي بمعنى العهد الذكري أو الذهني، وحينئذ المراد بها أل العهدية شيء محصور معلوم محدد. إذن أل العهدية يراد بها شيء معلوم محصور، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن ترد للعموم، أي يراد بال كما يقال الجنسية، أي التي تستغرق الجنس كاملا بكل أفراده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم، يعني المسلم لا فرق بينه وبين المسلم الآخر، لا فرق بين شريف ووضيع، لا فرق بين ذكر وأنثى، لا فرق بين عربي وعجمي، لا فرق بين فقير وغني، كلهم دماؤهم واحدة. فلو أن إنسانا قتل إنسانا قتل به ولا ينظر إلى أي معنى آخر ما دام أن وصف الإسلام موجود فيه. فقول المسلمون أل هنا أل الجنسية، أي التي يراد بها استغراق الجنس. إذن المراد بأل الجنسية أو أل العمومية فرد معين ولا كل الأفراد؟
كل الأفراد.
كل الأفراد. المعنى الثالث أن أل تكون لتعريف الحقيقة، أي المراد حقيقة هذا الشيء بغض النظر عن أن يكون المراد به واحد أو أن يكون المراد به جماعة. أنت حينما تقول الرجل مثل ما قال الرجل خير من المرأة، يعني أن حقيقة الرجل خير من حقيقة المرأة. هل هذا يعني رجل معين مع امرأة معينة؟
لا.
طيب، هل تريد العموم يعني أن كل رجل خير من كل امرأة؟
لا.
إذن هذه يراد بها الحقيقة، تعريف الحقيقة، يعني
وحينئذ فانحصرت عندنا أل، إما أن يكون المراد بها شيئا معينا وهذه تسمى أل العهدية، وإما أن يراد بها كل الأفراد وهذه التي تسمى الجنسية، وإما ألا يراد بها لا واحد ولا جماعة وإنما حقيقتها وهذه التي تسمى الحقيقة، أي التي يراد بها تعريف الحقيقة. ولهذا الثالث استدل له بحديث عبد الله بن أبي أوفى: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. هل يمكن أن يكون الجراد 1000 الجراد معهود؟ ها؟ في جراد معين أكلوه فقط؟ طيب، هل المقصود بها الجنس؟ أكلوا كل الجراد اللي على الأرض؟ أو كل الجراد الذي كان بين أيديهم؟ وإنما المراد حقيقة الجراد. إذن أل هنا لا يراد بها العهد فيكون المراد بها شيئا معينا، ولا يراد بها الجنس فيراد بها استغراق كل الأفراد، وإنما المراد بها الحقيقة. إذا ثبت هذا فأي هذه المعاني هو المراد في قوله صلى الله عليه وسلم: وأعطيت الشفاعة؟ هل العهد أو الجنس أو الحقيقة؟ إن قلنا العهد إذا لابد أن تكون واحدة من الشفاعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي شفاعات كثيرة. أو الجنس فالمقصود أنه أعطي كل أنواع الشفاعات. أو الحقيقة أي حقيقة الشفاعة بغض النظر عن أن يكون المراد هنا واحد أو واحدة من الشفاعات أو كل الشفاعات. أيهما المراد أو أيها المراد؟ نعم تفضل. نعم، للعهد الذكري. طيب أين ذكرها في الحديث؟ العهد الذكري يعني يكون شيء مذكور: وأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول الذي أرسل إليه وهو موسى. فهل هنا مذكور؟ لا، العهد الذكري لابد يكون في نفس الكلام. طيب قد تقول العهد الذهني وليس العهد الذكري. طبعا هو يقول إنها للعهد، ولكنه لا يكون عهدا ذكريا لأنه ليس مذكور، إذن هو عهد ذهني. طيب ما هو العهد الذهني هذا؟ قال: هي الشفاعة العظمى، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في إراحة الناس من طول القيام يوم القيامة بأن يعجل الله حسابهم، وهذه شفاعة متفق عليها بين المسلمين حتى المعتزلة الذين أنكروا أنواعا من الشفاعات. قال: هذا أقرب ما يفسر به الحديث أن تكون أل هنا عهدية ذهنية والمراد بها الشفاعة العظمى. وجه الأقربية، كيف كان أقرب هذا؟ أولا ذكر الصنعاني 3 أوجه تدل على أن هذا هو الأقرب. أولا أن هذه الشفاعة، الشفاعة العظمى، هي أعمها وأعظمها، وإن أعطي النبي صلى الله عليه وسلم شفاعات لكن أعظم شفاعاته هي الشفاعة العظمى، وأعم شفاعاته هي الشفاعة العظمى، لأن هذه عامة في المسلمين وغير المسلمين، في أهل الجنة وفي أهل النار، لأنها أصلا شفاعة في الحساب. 2، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث في خصوصياته، وسائر الشفاعات يشارك النبي صلى الله عليه وسلم فيها غيره، وسياق الحديث في ذكر خصوصياته صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن تنزل الشفاعة هنا على شفاعة يختص بها، مثل ما أنه يختص بأنه حلت له الغنائم وأنه جعلت له الأرض مسجدا وطهور وأنه بعث إلى الناس عامة. إذن الذي يليق أن نفسر الشفاعة هنا بشفاعة خاصة، والشفاعة الخاصة هي الشفاعة العظمى. وثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيان ساق هذه الشفاعة لبيان شرفه صلى الله عليه وسلم ومنزلته، والشرف والمنزلة للنبي صلى الله عليه وسلم تظهر في هذه الشفاعة أكثر من غيرها. ولهذا يذهب الناس إلى الأنبياء واحدا بعد واحد يسألونهم أن يشفعوا عند الله عز وجل، فكلهم يتخلى عنها ويتصدى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الذي ينبغي أن تحمل الشفاعة هنا على الشفاعة العظمى، وحينئذ تكون ال هنا أهدية وليست جنسية ولا لتعريف الحقيقة. هذه الشفاعة الأولى. إلا أنه صلى الله عليه وسلم ثبتت له شفاعات أخرى، الشفاعة الأولى مختصة به، الشفاعة الثانية الشفاعة في إدخال قوم الجنة من دون حساب. وهذه الشفاعة أخرجها الإمام مسلم في صحيحه، وقد وردت أيضا لنبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ: ولا أعلم اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولا عدم الاختصاص. لكن هنا في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب، بغير حساب، الظاهر أن المقصود بغير حساب بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أخرج الأجري في الشريعة من حديث أبي هريرة قال: سألت الله الشفاعة لأمتي فقال: لك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فإذن هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة، قال هذه الآن الأولى مختصة، الثانية ما في دليل يدل على اختصاص ولا دليل يدل على عدم الاختصاص، لأنه سيأتي أن الحافظ سيقسم الشفاعات إلى ثلاثة أقسام. الثالثة، الشفاعة في قوم استوجبوا النار بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في عدم دخولهم النار، وهذه شفاعة ثابتة من حديث حذيفة عند مسلم في الصحيح. قوم رجحت سيئاتهم بحسناتهم فاستوجبوا أن يكونوا من أهل النار، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فلا يدخلون النار. قال: وهذه أيضا قد تكون غير مختصة. فساقها مساق الثانية، ليس فيها ما يدل على الاختصاص وليس فيها ما يدل على عدم الاختصاص. ورابعتها، الشفاعة في قوم دخلوا النار فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في خروجهم منها، وهذه أحاديثها كثيرة في الصحيحين. هذه قد ثبت فيها عدم الاختصاص، فالشفاعة في إخراج أقوام من النار يقع ذلك بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بشفاعة الأنبياء، بشفاعة الملائكة، بشفاعة الإخوان بعضهم في بعض. فإذن هذه غير مختصة، الأولى مختصة والثانية والثالثة محتملة والرابعة غير مختصة، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع غيره في إخراج أقوام من النار. والخامسة، الشفاعة بعد دخول الجنة في زيادة الدرجات لأهلها، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الجنة أن يرقيهم الله عز وجل في منازلهم في الجنة. وهذه الشفاعة أيضا يقول الحافظ لا تنكرها المعتزلة. المعتزلة لا تنكر الأولى ولا تنكر الخامسة، تنكر الثانية والثالثة والرابعة، لأنه من مذهبهم أن من استوجب النار لا يخرج منها، لا يجوز أن يسلم من دخولها، ومن دخل النار فإنه لا يخرج منها. لكن الشفاعة في راحة الناس من الموقف أو الشفاعة لأهل الجنة في ترقيها فهم يقرون بها كما يثبتها أهل السنة. قال: فتلخص من هذا أن الشفاعة، أن من الشفاعة ما علم الاختصاص به وهو الأول، ومنها ما علم عدم الاختصاص به وهو الرابعة والخامسة، ومنها ما يحتمل الأمرين وهو الثانية والثالثة. إذا كان كذلك فقوله صلى الله عليه وسلم: وأعطيت الشفاعة، لا تكون الألف للعموم، وإنما الألف هنا للعهد. طيب، هل كان الصحابة يعلمون شفاعته صلى الله عليه وسلم العظمى بحيث تكون العهدية ذهنية؟ قال: يحتمل أن يكون الصحابة كانوا يعلمون شفاعته صلى الله عليه وسلم العظمى، فحينما قال أعطيت الشفاعة عاد هذا إلى معهود ذهني معلوم عنده. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقدم له أن ذكر لهم الشفاعة العظمى، فتجعل الألف واللام لتعريف الحقيقة وهي المعنى الثالث، وحينئذ تتنزل تلك الشفاعة على أكمل الشفاعات، وهي لأنه كالمطلق، والمطلق يكفي تنزيله على فرد. هذا فرق بين العام والمطلق. العام لا يكون الإنسان ممتثلا له إلا باستغراق كل أفراده، أما المطلق فالإنسان يقع امتثاله بواحد من أفراده. إذا كان الصحابة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر لهم الشفاعة العظمى، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم أعطيت الشفاعة أي حقيقة الشفاعة، وحينئذ يكفي تفسيرها بواحدة من الشفاعات. وأولى ما تفسر به هذه الشفاعة هي شفاعة تتناسب مع سياق الحديث، شفاعة يظهر فيها الاختصاص وكمال الشرف، والتي يظهر فيها الاختصاص وكمال الشرف هي الشفاعة العظمى. يقول: أنت ليش تتعب نفسك هذا التعب الكثير؟ ليش هذا التكلف؟ اجعل ال بالمعنى الثاني للعموم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطيت الشفاعة، يعني أعطيت كل الشفاعات، أليس هذا أريح ولا لا؟ فهذا أريح لكنه ليس أدق، لأنه مثل ما قلنا قبل قليل إن من أهم ما ينبغي أن العناية به هو دلالة السياق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ساق الحديث لبيان شرفه ورفعة منزلته وما اختص به، فلماذا أنت الآن تجعل كل الخصال الأربع خاصة به ثم إذا جئت إلى الشفاعة عممتها؟ لا، سياق الحديث يأبى التعميم ويقتضي أن يكون المراد بالشفاعة هنا شفاعة تتناسب مع كونها من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، فهذا ما في تكلف، بل حملها على العموم فيه تسامح غير مناسب. لأننا نقول هذه الخصلة مذكورة في الخمس التي تختص بها صلى الله عليه وسلم، فلفظها وإن كان مطلقا أعطيت الشفاعة، أو لو قال فلفظها وإن كان عاما، لأن لو قالت مطلق ما في إشكال، لأن المطلق يقع بأحد أفراده، فلفظها وإن كان عاما إلا أن ما سبق في صدر الكلام، وش الذي سبق في صدر الكلام؟ أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، إلا أن ما سبق في صدر الكلام يدل على الخصوصية، وهو قوله لم يعطهن أحد قبلي. نعم. هذه ما لها علاقة، لكن الشفاعة العظمى ليست نوع من الاستغفار. الشفاعة العظمى تعم المسلمين المتقين والعصاة، تعم المنافقين، تعم الكافرين، تعم الناس أجمعين في الموقف، وهي ليست شفاعة رحمة بمعنى نجاة من العذاب، هي شفاعة لإراحة الناس من الموقف وحصول الحساب، ثم بعد ذلك يقع الناس على حسب حسابهم، منهم من هو من أهل الجنة ومنهم من هو من أهل النار. باب نعم. هذا يحتاج إلى أنك تثبت أن عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا كان قبل هذا الحديث. نعم نعم يمكن، صحيح. على كل هو احتمال أن تكون معهودة، واحتمال على أن تكون غير معهودة، وإن كان العهد الذهني هذا هو الذي رجحه، هو قال إنها تكون معهودة عهد ذهنية. نعم. باب الحيض. نعم. هذا قيل، هذا واحد من الأجوبة، وهو أن يقال أعطيت مجموعة هذه الشفاعات كذا، لكنك إذا حللت هذا عاد إلى الأول، يعني الخصوصية بالمجموع كذا، لكن هذا المجموع لا تظهر فيه الخصوصية إلا لكونه مشتملا على ما لا يشترك معه فيه غيره، فهو وإن كان يبدو قولا ثانيا لكنه في الحقيقة يعود إلى القول الأول، وإلا هو سبق يعني قيل في هذا. باب الحيض. كم بقي معنا الوقت؟ طيب جيد.
قال عفو الله عنك. باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. في رواية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. الكلام على هذا الحديث من وجوه، أحدها يقال حاضت المرأة وتحيضت تحيض حيضا، ومحاضا ومحيضا إذا سال الدم منها في نوبة معلومة، وإذا استمر من غير نوبة قيل استحيضت فهي مستحاضة. ونقل الهروي عن ابن عرفة أنه قال المحيض والحيض اجتماع الدم إلى ذلك المكان، ومنه سمي الحوض حوضا لاجتماع الماء فيه. قال الفارسي في معجمه بعدما نقل ما ذكرناه
في مجمعه،
عفو الله عنك، قال الفارسي في مجمعه بعدما نقل ما ذكرناه وهذا زلل ظاهر، لأن الحوض من ذوات الواو، يقال حوضت أحوض أي اتخذت حوضا واستحوض الماء إذا اجتمع، وسميت الحائض حائضا عند سيلان الماء منها، عند سيلان الدم منها، لا عند اجتماع الدم في رحمها، وكذلك المستحاضة تسمى بذلك عند استمرار السيلان بها. فإذا أخذ الحيض من الحوض خطأ لفظا ومعنى، فلست أدري كيف وقع. وما ذكره من جهة المعنى فليس بالقاطع، لأن تلك الحالة ليس يمتنع أن يطلق عليها لفظ الاجتماع لا سيما في بعض الأحوال.
طيب، هذا الحديث في باب الحيض، فقد بدأ فيه المؤلف بالاستحاضة، وكان ينبغي الحقيقة أن يبدأ بحديث في الحيض ثم تأتي الاستحاضة بعد ذلك، لأن الأصل هو الحيض والأغلب هو الحيض والعنوان هو في الحيض، ولهذا آخر حديث هو في ذكر حكم الحيض. وحديث عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لكن بدأ بحديث الاستحاضة. هذه فاطمة بنت أبي حبيش، وسيأتي التعريف بها بعد قليل، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليست بالحيضة. لا، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. أول مسألة هي في بيان الاشتقاق. قال: الحيض مأخوذ من قولهم حاضت المرأة وتحيضت، تحيض حيضا ومحاضا ومحيضا إذا سال الدم منها في نوبة معلومة. وبعضهم يفرق بين قولنا حاضت المرأة وتحيضت المرأة، فيقولون إذا قيل حاضت المرأة بمعنى سال منها الدم، وإذا قيل تحيضت المرأة يعني جلست عن الصلاة ولم تؤدي. حاضت المرأة وتحيضت، والمصدر حيضا ومحاضا ومحيضا. قال: إذا سال الدم منها في نوبة معلومة، وإذا استمر من غير نوبة، نوبة معلومة بمعنى أنه يقع في الشهر في أيام معلومة، وغالب النساء كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم يحضن 6 أيام أو 7 أيام، فإذا الدم يسير من المرأة بسبب الحيض أسبوع أو ما يقاربه، وعامة الشهر تكون طاهرا، فإذا هو ينزل في نوبة معلومة، والعادة أنه يستقر إما في أول الشهر وإما في وسط الشهر وإما في آخره. أما إذا استمر الدم من غير نوبة فيقال استحيضت ولا يقال حاضت. استحيضت فهي مستحاضة، وهذا كما يقولون إن زيادة المبنى تدل على زيادة في المعنى. فلما كان قولنا حاضت يعني خرج منها في نوبة معلومة، كان معنى استحيضت، زادت الألف والسين والتاء، تدل على معنى جديد، وهو ليس مجرد خروج الدم وإنما استمرار الدم. وهذه قاعدة يذكرها أهل اللغة، يقول: الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. طيب، هنا نقل عن الهروي، ويحتمل أن يكون هو صاحب الغريبين أو أن يكون الأزهري، عن ابن عرفة أنه استغرب ما يذكره الفقهاء من الاشتقاق في هذه المسألة، يقول: المحيض والحيض اجتماع الدم إلى ذلك المكان. نقل الهروي عن ابن عرفة أنه قال: المحيض هو اجتماع الدم إلى ذلك المكان، أي المكان؟ الرحم. اجتماع الدم إلى ذلك المكان، وشبه هذا بالحوض. الحوض يجتمع الماء فيه، فكذلك الرحم يجتمع الماء فيه، وحينئذ سمي هذا حيضا لأنه ناشئ عن اجتماع الدم في الرحم مثل ما يجتمع الماء في الحوض. قال الفارسي بعد أن يعني الآن ابن عرفة يقرر أن سبب الاشتقاق أو أن المعنى هو الاجتماع، سمي الحيض حيضا لأنه يجتمع الدم في هذا المكان مثل ما أن الماء يجتمع في الحوض. يقول الفارسي إن هذا الكلام زلل خطأ، أن تجعل الحيض مشتق من الحوض، لأن الحيض هل هو اجتماع الدم ولا سيلام الدم؟ الحوض هل هو سيلان أو اجتماع؟ اجتماع. قال هذا خطأ أن يجعل الحيض مأخوذ من الحوض، لأن حقيقة الحيض ما هو الاجتماع، حقيقة الحيض هو السيلان والتفرق، وحقيقة الحوض هو الاجتماع. قال فلست أدري كيف وقع هذا، يعني ما أدري كيف تشتقون هذا مع أن المعنيين متناقضان، الحوض اجتماع والحيض تفرق وسيلان. قال هذا الكلام اللي قاله ما هو بقاطع. الدم حينما يكون يجتمع في هذا يخرج، أليس يجتمع في الخروج ولا لا؟ إذن هو فيه معنى الاجتماع. قد لا يكون الاجتماع الذي في الحيض كالاجتماع الذي في الحوض، لكنه يقع فيه اجتماع في التدفق. ولهذا قالت المستحاضة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أتج ثجا، يعني كأن الشلال من الدماء. لا حرج أن يكون ذو مشتق من الحوض، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. ثم ما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله: الفصل الثالث فيما ورد عن السلف والأئمة من اتباع سنته والاقتداء بهديه وسيرته. وأما ما ورد عن السلف والأئمة من اتباع سنته والاقتداء بهديه وسيرته، فعن ابن شهاب عن رجل من آل خالد ابن أسيد أنه سأل
كلاهما، يعني يجوز خالد بن أسيد أو أسيد،
من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن، ولا نجد صلاة السفر. فقال ابن عمر: يا ابن أخي، إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل. وقال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق بكتاب الله واستعمال بطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في رأي من خالفها، من اقتدى بها فهو مهتد، ومن انتصر بها منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وقال الحسن بن أبي الحسن: عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. وقال ابن شهاب: بلغنا عن رجال من أهل العلم قالوا: الاعتصام بالسنة نجاه. وكتب عمر بن الخطاب إلى عماله بتعلم السنة والفرائض واللحن، أي اللغة، وقال: إن أناسا يجادلونكم، يعني بالقرآن، فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وعن علي: ألا إني لست بنبي ولا يوحى إلي، ولكني أعمل بكتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم ما استطعت. وكان ابن مسعود يقول: القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وقال أبي بن كعب: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما على الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه ففاضت عيناه من خشية ربه فيعذبه الله أبدا، وما على الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده من خشية الله، إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها، فهي كذلك إذا أصابتها ريح شديدة فتحات عنها ورقها إلا حط الله خطاياه، كما تحات عن الشجرة ورقها. فإن اقتصادا في سبيل الله وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة وموافقة بدعة. وانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا واقتصادا أن يكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. وكتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز إلى عمر بحال بلده وكثرة لصوصه: هل يأخذهم بالظنة أو يحملهم
بالظنة
هل يأخذهم بالظنة أو يحملهم على البينة وما جرت عليه السنة؟ فكتب إليه عمر: خذهم بالبينة وما جرت عليه السنة، فإن لم يصلحهم الحق فلا أصلحهم الله. وعن عطاء في قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي: ليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعها. وقال عمر ونظر إلى الحجر الأسود: إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم قبله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. بعد أن قرر القاضي عياض رحمة الله عليه في الفصول السابقة وجوب الاحتكام إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الدلائل على ذلك من الكتاب والدلائل على ذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الأقوال المأثورة عن السلف في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر عن الحافظ ابن شهاب الزهري محمد بن عبيد الله عن رجل من آل خالد بن أسيد، وخالد بن أسيد هو أخو عتاب ابن أسيد، ويجوز ضبطها أسيد، وهو الذي كان أميرا على مكة. قال: إن هذا الرجل الذي من آل خالد سأل عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر. نجد صلاة الخوف وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى آخر الآيات. ونجد أيضا صلاة الحضر والأمر بها، لكننا لا نجد في كتاب الله صلاة السفر، أي بوصفها مقصورة. فكأن هذا يعترض أو يتساءل ويقول كيف نعمل، كيف نعمل في صلاة السفر فنجعلها اثنتين ولم ترد في القرآن الكريم؟ فقال له عبد الله بن عمر يا ابن أخي إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل. نحن ليس عندنا فرق بين كتاب الله وبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن هذا السائل أيضا حتى غفل عن شيء، وهو أن صلاة الحضر في القرآن الكريم هل نجدها مذكورة الركعات؟ ها؟ أبدا. بل حتى صلاة الخوف إنما جاءت مجملة، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. لكن بيان هذه الصلوات بتفاصيلها إنما يعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة السفر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ولهذا بالغ بعض الأئمة فعثر عن أبي حنيفة أنه قال إن صلاة السفر ركعتان واجبتان، ومن صلى صلاة السفر تامة فقد فعل مكروها كراهة تحريم. وإن كان عامة أهل العلم على أن إتمام الصلاة في السفر جائز، لكن الأفضل والأكمل والأعظم أجرا هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في إيقاعها ركعتين ولا يصليها تامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رخصة، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. الشاهد هنا أن عبد الله بن عمر قال نحن لا نعلم شيء، النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلينا معلما، وكان من تعليمه لنا القرآن الكريم وأيضا سنته، فإنما نفعل كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر بن عبد العزيز خليفة الراشد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا. وقد فسر ولاة الأمر هنا بأنهم الخلفاء الراشدون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فولاة الأمر هنا المقصود بهم الخلفاء الراشدون. سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها تصديق بكتاب الله. ألم يقل الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه؟ فإذا العمل بالسنة تصديق بالكتاب واستعمال بطاعة الله، وقد قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوة على دين الله. فالسنن المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي التي يتقوى بها العبد في إيمانه، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفه. فلا حرمة لقول أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما كان ابن عباس يرى متعة الحج ويعترض عليه بعض الناس بأن أبا بكر وعمر كان ينهيان عن متعة الحج، فيقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، والله إني لأخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء. مع أن المسألة هنا مسألة اجتهادية في الفهم، بينما فهمه ابن عباس وبينما فهمه أبو بكر وعمر. قال من اقتدى بها أي بسنن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مهتد، ومن انتصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيره. ولهذا يا إخوان من الفتن التي شاعت في عصرنا هذا هو عدم تعظيم السنة عند أقوام ينتسبون إلى الإسلام ويشككون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقة أمرهم أنهم لا يريدون أن يمتثلوا أمر الله عز وجل. ولهذا نشأت في الهند طائفة يسمون القرآنيون، هؤلاء يقولون الذي ينبغي علينا ويجب علينا أن نفعله هو امتثال ما جاء في القرآن، وأما السنة فليست كذلك. وهذا القول أي من اعتقد أنه يسعه الخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالكلية فهو كافر، لأن هذا تكذيب لآيات لا حصر لها في القرآن الكريم تأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقديما جاء الخوارج إلى عمر بن عبد العزيز فقالوا إنما نعمل بكتاب الله، فقال لهم أين تجدون في كتاب الله عز وجل أن الصلوات خمس؟ أين تجدون في كتاب الله أن الظهر أربعان والعصر أربعان والمغرب ثلاثا والعشاء أربعان والفجر ركعتين؟ أين تجدون في كتاب الله أنه في خمس إبل شات وفي عشر شاتان وفي خمسة عشر صلاة شياة وفي خمس وعشرين بنت مخاض؟ وأخذ يعدد عليه فقالوا أمهلنا أسبوعا، قال أمهلتكم أسبوعا، عادوا لم يجدوا شيئا في كتاب الله، لأن الله عز وجل وكل إلى نبيه البيان، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وقال ابن شهاب بلغنا عن رجال من أهل العلم قالوا الاعتصام بالسنة نجاة، إنما ينجو العبد عند الله عز وجل بطاعته، ولا يمكن للعبد أن يطيع الله عز وجل إلا بالعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نشأ في عهد عمر يبدو أقوام عندهم كثير من البدع، ولهذا ندب عمر الناس إلى أن يتعلم السنن كما يتعلمون القرآن، كتب إلى عماله بتعلم السنن والفرائض واللحن، اللحن المقصود به اللغة، تعلم السنة والفرائض، لأن السنة والفرائض، السنة يعني العمل المستمر، والفرائض يعني ما جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يفسر به القرآن. ولهذا جاء تفسير أمره بتعلم السنة في قوله الثاني إن ناسا يجادلونكم بالقرآن فخذوهم بالسنة، الذي يحتج عليه بمجملات القرآن يحتج عليه بمفصلات السنة، فإن تفصيل السنة هو الذي يبين مجمل القرآن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وهذا يدل على أنه لا يكمل العلم بكتاب الله عز وجل إلا بالعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قول علي أنه قال إني لست بنبي ولا يوحى إلي، ولكني أعمل بكتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم ما استطعت. إذن كمال الفقه الذي كان عند علي ما منشأه؟ الجمع بين العلم بالقرآن والعلم بالسنة، لأن العلم الذي كان عند علي رضي الله عنه كان علما غزيرا، ولعله لفت أنظار الناس من أين له هذا العلم. وعلي رضي الله عنه جاء في أثر آخر عنده أنه ذكر أن الله آتاه فهما يعني فتح له في العلم بابا. لكن هذا الفهم من أين هو؟ من الكتاب والسنة. فهو قال أنا لست نبيا ولا يوحى إلي، وإنما أعمل بكتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم ما استطعت. ثم ذكر كلام ابن مسعود وهو في قوم لا ينكرون السنة لكنهم أقوام ينحرفون عن السنة بقصد الخير، وهؤلاء يذمون، كما أن الذي يعرض عن السنة لكونها سنة فكذلك الذي يعرض عن السنة بقصد الخير. كيف قصد الخير؟ بعض الناس يحبب إليه أنواع من البدع في الذكر، في الصلوات، في غيرها من التعبد، ويظن أنه إذا أكثر من هذه كان ذلك أقرب إلى الله عز وجل. فيقول ابن مسعود: القصد في السنة كونك تقتصر على بعض السنن حتى ولو لم تعمل السنن كلها. القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وإذا كنت تريد أن تجتهد اجتهد في السنة، لكن مع هذا اقتصارك على بعض السنة خير من اجتهادك في البدعة. فكأن الناس ثلاثة أقسام: اجتهد في البدعة وهذا لا خير في اجتهاده، يقتصد في السنة وهذا خير من الأول، يجتهد في السنة وهذا خير منهم جميعا. ثم ذكر هذا الأثر الطويل عن أبي بن كعب، وقد رواه الأصبهاني في ترغيبه واللكائي في شرح السنة. قال أبي بن كعب: عليكم بالسبيل والسنة. والمقصود بالسبيل يعني ما توارد عليه العمل عن السلف، والسنة ما جاء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالسبيل يعني ما جاء من كلام من عمل السلف على وفق السنة. عليكم بالسبيل والسنة. ثم ذكر شيئا مهما، وهو أن الأحوال القلبية التي ترد على العامل بالسنة أكمل من الأحوال القلبية التي ترد على العامل بالبدعة. لأن بعض أهل البدع ترى عندهم خشوع، وترى عندهم بكاء، وترى عندهم أحيانا يغشى عليهم، فيقول: لا يغرنك هذا. الحال القلبي الذي يكون عند المتمسك بالسنة ولو كان أقل أفضل من الحال القلبي الذي يكون عند صاحب البدع. يقول: إنه ما على الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه ففاضت عيناه من خشية ربه فيعذبه الله أبدا. وما على الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده من خوف الله عز وجل أو من خشية الله، إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها. إذا يبس ورقها ماذا يحصل له؟ يتحات ويتساقط. قال: فهي كذلك إذا أصابتها ريح شديدة، أي تساقطت وبقيت أغصان بدون ورق، فتحات ورقها، إلا حط الله خطاياه كما تحات عن الشجرة ورقها. فإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة وموافقة بدعة. وانظروا أن يكون عملكم اجتهادا واقتصادا أن يكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. يعني انظروا في عملكم سواء كان مقتصدين أو كنتم من مجتهدين، يجب أن يكون ذلك على السبيل والسنة. ساق هنا أثر في بيان أن الناس أحيانا يعتقدون أنهم يجتهدون في أشياء ويخرجون بها عن السنة أنه يكون فيها مصلحة. هذا الرجل الذي كان من عمال عمر بن عبد العزيز كتب هذا الرجل إلى عمر بن عبد العزيز يشكو أن البلد الذي هو يحكمه لصوصه كثيرون. قال فهل يأخذهم بالظنة أو يحملهم على البينة؟ يقول أنا أرى أنني لو أخذت الناس بالظنة وعاقبت ما أحتاج إلى بينات، كل من ظنيته قطعت يده. إن هذا يمكن أن يكون أشد خوف ورعب في الناس فيصلحون. قال له عمر بن عبد العزيز خذهم بالبينة وما جرت عليه السنة، استمسك بالسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لك أن توقع الحد إلا ببينة، إن لم تصلحهم السنة لا أصلحهم الله. وقد ساقوا أثرا آخر يبين أن 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 السنة هي التي تصلح الناس. قالوا إن واليا من الولاة أيضا كثر عنده اللصوص فاجتهد في إيقاع عقوبة غير شرعية، وهو أنه يقتل اللص، وهذه ما هي عقوبة شرعية. الله عز وجل يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. أما القتل فهذه عقوبة غير شرعية. فسأل بعض العلماء فقال إني أقتل اللصوص ولا وهم يكثرون، فما أصلحهم هذا القتل؟ فقال اعمل فيهم بكتاب الله، اقطع الأيدي ولا تقتل. فاستعمل هذه العقوبة الشرعية في قطع اليد فاختفى اللصوص. يقول عمر بن عبد العزيز خذهم بالبينة وما جرت عليه السنة، فإن لم يصلحهم الحق فلا أصلحهم الله. الله عز وجل ما شرع هذه العقوبات إلا لأنها هي سبيل الإصلاح، ولهذا لا يجوز الاجتهاد في خلاف السنة. وقال عطاء فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الرد إلى الله هو إلى كتاب الله، والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته من بعده صلوات الله وسلامه عليه. قال الشافعي ليس في سنة رسول الله إلا اتباعها، ليس للمؤمن حيلة في السنة إلا أن يتبعها لأنها هي الخير، ولهذا ليس له اختيار في أن يأخذ السنة أو أن يدعها. قال عمر وقد نظر إلى الحجر الأسود، وهذا يدل على عمق الإيمان، وهو أن الإنسان إذا صحت له السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يعارضها برأيه أو بتصوراته أو بتساؤلاته. قال وقد نظر إلى الحجر الأسود إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ثم قبله. لأنه عمر رضي الله عنه عاش الجاهلية كذا، ورأى تعظيم الناس للأحجار والأصنام، فيقول أنا الآن أقبل حجر، هذا الحجر لا ينفع ولا يضر، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تقبيله توجب علي القبول لهذا الأمر، فقبله اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فتعظيم السنة من أعظم دلائل الإيمان، بل هو الطريق إلى قوة الإيمان، وهو السبيل إلى صلاح الناس في الدنيا قبل صلاحهم في الآخرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.